بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذا اللقاء الثاني حول هذا المتن المبارك، متن سلم الوصول إلى علم الأصول. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن جملة من آثار السلف حول علو الهمة وآدابهم في طلب العلم. هذا المتن الذي بين أيدينا مؤلفه حافظ ابن أحمد ابن علي ابن أحمد ابن علي الحكم، يعني اسمه سهل الحفظ، حافظ ابن أحمد ابن علي، ثم يتكرر ابن أحمد ابن علي الحكمي. ولد في قرية السلام في جنوب المملكة العربية السعودية. ولد هذا العالم الجهبذ الإمام سنة 1342 من الهجرة النبوية، وتوفي سنة 1377 من الهجرة النبوية. يعني حياة هذا العالم في هذه الدنيا كانت قصيرة، عاش 35 سنة فقط، ولكن آثاره عظيمة، آثاره جليلة في هذه الأمة. لم يترك فنا من فنون العلم إلا وسطر فيه وكتب فيه وجعل له فيه أثر. درس هذا العالم على يد الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي، وهو شيخه الأول الذي درس على يديه سنوات طويلة واستفاد منه. في الحقيقة أحببت أن أقف معكم على أهم الصفات التي تميز بها مؤلف هذا المتن، وهو حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي. من الصفات يعني كيف تميز هذا الإنسان، وهذا سلام من دواعي الاستغراب أن يكون العالم بهذه الآثار وقد مات وعمره 35 سنة، يعني في سن الشباب، فما الذي أهله وما الذي ميزه؟ كانت له صفات كثيرة جدا، من هذه الصفات قوة الحفظ، قوة الحفظ وقوة الذاكرة. فقد حفظ القرآن وهو في السابعة دون الثامنة من عمره، وكان يحضر المجلس عند شيخه عبد الله بن محمد القرعاوي فيسمع الدرس فيحفظه من المرة الأولى ولا يعيد إعادة الدرس، حتى أن الطلاب كانوا يضبطون ما يمليه الشيخ على حفظ هذا العالم وهو حافظ الحكمي. فمن أبرز صفاته حفظه الباهر المتميز، وقد حفظ كتاب الله عز وجل في شهر واحد، كان يحفظ في كل يوم جزء، آتاه الله عز وجل حافظة قوية. أيضا من صفاته المتميزة التي تميز بها الهمة العالية في الطلب، كان صاحب همة عالية يغتنم أوقاته في العلم، وكان يساعد والديه في رعي الغنم. فلما جاء العلامة القرعاوي إلى منطقتهم كان يجلس من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس يدرس على يديه، ثم يذهب إلى رعي الغنم إلى منتصف النهار وقت الضحى، يرجع ويقرأ على الشيخ القرعاوي حتى صلاة العصر، يقرأ المتون الشرعية ويتعلم، وبعد صلاة العصر يخرج إلى الرعي حتى إذا كان وقت المغيب، مغيب الشمس المغرب، يأتي ويقرأ على الشيخ حتى صلاة العشاء. فكانت أوقاته كلها في العلم، ولذلك بارك الله عز وجل في علمه. يعني هذا النتاج وهذه المنظومات والكتب التي ألفها لم تأتي من فراغ، وإنما من همة علية ونهمة في الطلب كانت في حياته. وحتى أنه لما سافر إلى الحرمين ذهب إلى الحرم المدني، فرأى عند أحد المشايخ كتاب خلق أفعال العباد، فأعجبه هذا الكتاب في معتقد أهل السنة والجماعة، فطلب الحكمي رحمه الله من هذا الشيخ اسمه الشيخ عبد الرزاق أن يعيره هذا الكتاب لمدة أسبوع. فأخذ الكتاب لم يقرأه، وإنما نسخه كاملا، كتبه كاملا، وأتى بالنسخة إلى الشيخ، وأخبر الشيخ بأنه نسخ الكتاب. فاستغرب الشيخ عبد الرزاق من همته وأعطاه هذه النسخة هدية لما رأى منه هذه الهمة العالية. فإذا هذه الصفة الثانية من صفات هذا الإمام العالم الذي ظهر نبوغه في العلم. أيضا النبوغ من صفاته النبوغ المبكر، النبوغ المبكر، فقد ذكرنا في الدرس السالف أنه ألف هذا المتن وهو سلم الوصول، بدأ في تسويده وعمره 19 سنة، وانتهى منه وعمره 20 سنة، وبعد 4 سنوات من التسويد ألف عليه شرحا قيما عظيما وهو معارج القبول. يعني ألف هذه الشروح وهو لم يتجاوز 24 من عمره، وهذا يدل على نبوغه المبكر وحسن ذاكرته. أيضا من المميزات التي تميز بها القريحة الشعرية، كان يجيد كتابة الشعر، ولذلك سبحان الله ما تجد فن من فنون العلم إلا وله فيه منظومة، عنده منظومتين في العقيدة ومنظومة في الفقه ومنظومة في السيرة ومنظومة في الفرائض ومنظومة في النحو ومنظومة في التجويد ومنظومة في الأصول ومنظومة في المصطلح ومنظومة في الناسخ والمنسوخ. فما ترك باب من أبواب العلم إلا وألف فيه النظم، وكان يكتب النظم سليقة مع السلاسة مع السهولة، ولذلك هذا النظم سلس سهل، سهل الحفظ. ويعني من قدرته على النظم، لما كنا عند الشيخ زيد المدخلي حفظه الله وأطال في عمره في الخير والطاعة، يقول أنه كان في بعض الأحيان يؤلف وينظم 300 بيت من الشعر في يوم واحد، وكانت عنده قدرة عجيبة على النظم مع الضبط. يعني مثلا السبل السوية أكثر من 2000 بيت في الفقه، كان يأتي إلى نيل الأوطار هذا الكتاب المتشعب في فقه الخلاف، فكان يقرأ مثلا كتاب الطهارة كاملا ثم يكر عليه نظما يعني يقرأ مرة واحدة ثم ينظم كامل. فأعطاه الله سبحانه وتعالى قريحة شعرية مميزة، وهذه واضحة في المنظومات التي ألفها، يعني غير المنظومات العلمية نجد عندها منظومات في الآداب مثل الميمية، منظومات في الزهد مثل الهائية وغيرها من المنظومات، غير أنه كان يرسل بعض الرسائل إلى الملوك والعلماء بالشعر، فكان عند هذه القريحة الشعرية. فهذه من الميزات التي تميز بها هذا الإمام. وأيضا كان من صفاته وميزاته التواضع، كان يتحلى رحمه الله بتواضع جم، لا يحب الظهور ولا يحب العجب. وقبل أن يعني يخرج هذا المتن وهذا المؤلف بعد ما فرغ من نظم كامل، اقترح عليه أحد الأخوة أن يسميه الأنوار الساطعة في معتقد طلبة العلم في صامتة، فأبى ورفض رفض شديد، وقال هذا مثار العجب ومثار الكبر، وما سماه بهذا الاسم، وإنما هذا الاسم الذي كتب ووشح به طرت هذه الرسالة. أيضا من الميزات التي تميز بها كثرة العبادة، كان رحمه الله لا يفارق المصحف، لا يفارق المصحف في أسفاره حتى في رعي الغنم. يعني عبد الله القرعاوي شيخه لما جاء إلى مدينتهم، مدينة الجاضع التي انتقل إليها والده، كان يمر على المناطق وكان يحرص على دعوة أهلها، فوجد كوم من العشب وفوق العشب موضوع مصحف، فاستغرب يعني في هذا المكان وفي هذه البيئة الصحراوية وبين الأغنام مصحف، فقال لمن هذا المصحف؟ فقال لفتى يسمى حافظ، فجاء إليه الحافظ الحكمي، فلما سمع كلامه استغرب منه، استغرب من أسلوبه ومن قوة حفظه ومن جودة خطه، يعني كان يتميز أيضا بجودة الخط. أيضا من الصفات التي تميز بها الموسوعية، الموسوعية أنه دخل في كل العلوم الشرعية، في كل العلوم الشرعية، ما يتكلم في علم من العلوم إلا وترى فيه الإجادة، يجيد هذا العلم، يجيد العقيدة ويجيد الفقه والسيرة، وهذا واضح من خلال المنظومات التي ألفها. وطبعا مثل ما ذكرنا أنه مات في سن مبكرة، في سن الشباب لما ذهب إلى الحج وجاءته ضربة شمس فنقل إلى المستشفى فمات على إثرها، عاش في هذه الدنيا 35 سنة، لكن آثاره عظيمة في العلم وفي التأصيل. أغلب الرسائل التي ألفها يعني رسائل عظيمة، رسائل قوية مختصرة لكن فيها دلالات كبيرة. هذا المتن الذي بين أيدينا متن من متون العقيدة، متن من متون العقيدة. وقبل أن أتكلم عن هذا المتن أود أن أتكلم عن العقيدة، أود أن أتكلم عن العقيدة في خمسة مباحث مهمة. أولا في تعريف العقيدة، ثانيا في مسميات العقيدة، وثالثا في مسائل العقيدة، ورابعا في متون العقيدة، وخامسا في حكم دراسة هذه العقيدة. هذه مقدمات مهمة، ونحن ندرس هذا العلم المبارك وهو علم العقيدة. العقيدة، طيب أسألكم سؤال من غير ما ينظر الكراسة، متى ولد الحافظ الحكمي ومتى مات؟ ها ما حد يحفظ من المرة الأولى؟ ها أحسنت، تفضل هذا المتن. طيب، العقيدة في اللغة من العقد، من العقد، وهو الربط بقوة وشدة. العقيدة في اللغة من العقد وهو الربط بقوة وشدة. ولماذا سميت هذه العقيدة عقيدة؟ لأن القلب ينعقد عليها، لأن القلب ينعقد عليها. ودائما العقد يكون في الأمور الموثقة المحكمة، مثل عقد النكاح، عقد البيع الملزم، عقد اليمين، تكون بين طرفين وتكون قوية، بينهما تماسك، ترابط، إحكام، ولذلك يسمى العقد. أما تعريف العقيدة اصطلاحا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومعرفة حقوق الصحابة وأولي الأمر وأهل القبلة وصفات أهل السنة وما خالفوا فيه أهل البدع. هذا التعريف تعريف جامع للعقيدة، يشمل مسائل العقيدة المختلفة. إذن هو الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومعرفة حقوق الصحابة وأولي الأمر وأهل القبلة وصفات أهل السنة وما خالفوا فيه أهل البدع. هذا هو تعريف العقيدة اصطلاحا. ومن هذا التعريف يتضح لنا أن العقيدة مرتكزة على ماذا؟ على أركان الإيمان، على أركان الإيمان وبعض المسائل الأخرى، بعض المسائل الأخرى كما سيأتينا. بحيث لو سئلت ما هي العقيدة، لو قالوا لك وين تحضر، قال درس عقيدة، شو هي العقيدة، قال ما أعرف، يصلح ما يصلح؟ طيب، إذن هذه هي العقيدة. من يعيد لنا التعريف من غير ما ينظر؟ ها سالم.
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحقوق الصحابة، معرفة حقوق الصحابة وأهل القبلة وأهل السنة وما خالف فيه أهل البدع.
ما نقصت شيء؟
معرفة حقوق الصحابة وأولي الأمر.
أولي الأمر يعني ليس بنفس اللفظ، رواه بالمعنى، ولكن نجيزك يا تفضل. إذن هذا هو تعريف العقيدة، هذا هو تعريف العقيدة، هذا هو التعريف الجامع لعلم العقيدة، وسيأتي تفصيلا إن شاء الله في المسائل. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالعقيدة مسميات العقيدة، مسميات علم العقيدة. يطلق عليه علم التوحيد والإيمان والشريعة والسنة وأصول الدين والفقه الأكبر، الفقه الأكبر. إذن هذه هي المسميات: التوحيد والإيمان والشريعة والسنة وأصول الدين والفقه الأكبر. ومن هذا هذه التسمية التي بين يدينا. إذن هذه مسميات علم العقيدة. المسألة الثالثة في المقدمات المهمة لعلم العقيدة: مسائل العقيدة على نوعين، مسائل العقيدة على نوعين. النوع الأول هي مسائل العرض، مسائل العرض، والنوع الثاني هي مسائل الرد، مسائل العرض ومسائل الرد. كيف مسائل العرض ومسائل الرد؟ احنا ذكرنا في التعريف أركان الإيمان. أركان الإيمان هذه هي مسائل العرض، وهناك أمور تبع ذكرناها، حقوق أهل القبلة وحقوق الصحابة وحقوق أولي الأمر وصفات أهل السنة ومن خالفهم، هذه مسائل الرد. يعني كانت مسائل العقيدة في البداية مرتكزة على مسائل الإيمان، أركان الإيمان وتفاصيلها، ثم ظهرت فرق خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة، فظهرت مسائل إضافية في العقيدة هي مسائل الرد، الرد على الفرق المخالفة، الرد على الفرق المخالفة. إذن أصل المسائل في العقيدة هي مسائل العرض، هي مسائل أركان الإيمان، ثم جاءت مسائل للرد على الفرق المخالفة. مثلا جاءت مسألة الصحابة للرد على الرافضة، جاءت مسألة أولي الأمر للرد على الخوارج، وجاءت مسألة حقوق أهل القبلة أيضا للرد على الخوارج والمعتزلة وغيرهم، وجاءت صفات أهل السنة، هذه تسمى مسائل الرد. وفي منهج طلب العلم الطالب أولا يبدأ بمسائل العرض ثم ينتقل إلى مسائل الرد. يعني في بدايات طلب العلم لا يصلح للطالب أن يدرس مسائل الرد، يعني تدرس مثلا ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، تحفظ فقط هذا القدر، هذا يسمى العرض. ما هو الرد؟ الفرق المخالفة، شبهات هذه الفرق، هذه تدرسها مرحلة ثانية في علم العقيدة. فالعقيدة تدرس على مرحلتين، أولا تدرس مسائل العرض، عرض معتقد أهل السنة والجماعة، ثم تدرس مسائل الرد. ولذلك نجد أن الحافظ الحكمي رحمه الله في هذه المنظومة جعل هذه المنظومة في مسائل العرض فقط، مسائل العرض، لم يتطرق رحمه الله إلى مسائل الرد، لم يتطرق إلى مسائل الرد. والحافظ ألف منظومتين في العقيدة، إحداهما في العرض والثانية في الرد. سلم الوصول هذه عرض لعقيدة أهل السنة والجماعة، وفي منظومة ثانية اسمها الجوهرة الفريدة، الجوهرة الفريدة، هذه الجوهرة الفريدة فيها الرد، الرد على الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. فأول ما يدرس الطالب يدرس مسائل العرض، عرض العقيدة، ثم ينتقل إلى مسائل الرد. هذا ما يتعلق بمسائل العقيدة. إذن مسائل العقيدة على نوعين، مسائل العرض ومسائل الرد. من يذكر لي مسميات علم العقيدة؟ تفضل. أيوة، أيوة، أشري، أحسنت، بارك الله فيك. كيف نوصل لك؟ أدرك نوصل. طيب، المسألة الرابعة من المسائل في مقدمات علم العقيدة، متون الاعتقاد على ثلاثة أنواع، متون الاعتقاد على ثلاثة أنواع، يعني الكتب والمتون التي ألفت في العقيدة على ثلاثة أنواع. النوع الأول مجمل الاعتقاد، مجمل الاعتقاد، والنوع الثاني مفصل الاعتقاد، والنوع الثالث مفردات الاعتقاد، مفردات الاعتقاد. مجمل الاعتقاد هي الكتب التي تذكر عقيدة أهل السنة والجماعة باختصار من غير ذكر الخلاف، يعني فقط تتعرض لمسائل العرض دون مسائل الرد، دون مسائل الرد، مثل هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب السلم، فهو في مسائل العرض، ومثله أيضا لمعة الاعتقاد، ومثله أيضا الواسطية، ومثله أيضا الطحاوية، ومثله أيضا اعتقاد أهل الحديث. هذه كلها مختصرات في علم العقيدة تعرض لك مجمل الاعتقاد. والنوع الثاني من الكتب مفصل الاعتقاد، كتب تعرض جانب العرض والرد مفصلة، تذكر العقيدة بتفصيل، بالمسائل، بذكر المخالفين، بذكر شبه المخالفين والرد عليها، وتعضد بالآثار فيها، مثل الكتب الكبيرة مثل الشريعة للآجري، ومثل شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، ومثل الإبانة لابن بطة العكبري، وغيرها من الكتب هذه التي تفصل مسائل العقيدة. والنوع الثالث مفردات الاعتقاد. مفردات الاعتقاد هي الكتب التي تعنى بجانب معين من جوانب العقيدة، مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تركيزه على جانب الألوهية، تركيزه على جانب الألوهية، مثل كتاب التدمرية، التدمرية تركيزه على مبحث الصفات والقدر، الصفات والقدر. فهذه مفردات الاعتقاد، يعني كتب تدرس جانب معين، تجد كتاب معين في باب معين فقط من العقيدة، فهذه مفردات الاعتقاد. والتدرج في هذه الكتب أن يدرس الطالب أولا كتب مجمل الاعتقاد، مجمل الاعتقاد، ثم يدرس بعد ذلك مفردات الاعتقاد، ثم يدرس مفصل الاعتقاد. ودائما كتب مجمل الاعتقاد تعنى بجانب العرض، يعني تعرض العقيدة، والطالب في بداية طلب العلم فقط يقرأ كتب المجمل ويعتني بشرح مجمل الاعتقاد، ثم ينتقل إلى المفصلات والمفردات في هذا العلم. المسألة الخامسة من مقدمات علم العقيدة، حكم دراسة علم العقيدة، حكم دراسة علم العقيدة. العقيدة دراستها منه ما هو واجب ومنه ما هو كفائي، منه ما هو واجب ومنه ما هو كفائي. الواجب منه ما لا يتم المعتقد إلا به، كمعرفة الأمور التي تسلم بها من الشرك والبدع، معرفة ما لا يتم المعتقد إلا به، كمعرفة الأمور التي تسلم بها من الوقوع في الشرك والبدع، فهذا واجب عليك. دراسة الألوهية، دراسة السنة، هذه أمور واجبة على كل مسلم أن يدرسها وأن يعرفها، حتى يعصم نفسه من الزلل، حتى يعصم نفسه من الشرك، حتى يعصم نفسه من الوقوع في البدع والضلالات. والنوع الثاني وهو الكفائي، وهو تفاصيل مسائل الاعتقاد، تفاصيل مسائل الاعتقاد، التفاصيل والتبحر في الدقائق، هذه على الكفاية. إذن هذه المسائل المهمة التي أحببنا أن نقدم بها بين يدي هذا المتن المبارك. من يذكر لنا متون الاعتقاد أنواعها ومثال على كل نوع؟ ها، يلا يطلع لنا واحد شجاع. ها، يلا عدل. مجمل الاعتقاد مثل الواسطية. أيوة. ونرضى إلا بالمثال. شريع الأجري أيوة. مثل لمن؟ لمن التوحيد؟ أيوة شو تفضل أعطى الشيخ. طيب بين أيدينا سلم الوصول إلى علم الأصول. من المؤلف عبد السلام؟ من المؤلف؟ الحكم زد أحمد بعدها قلت خلنا نكمل. طيب اسم هذا المتن سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول. هذا الاسم الثلاثين عشان تعرف، لأن في كثير من سلم الوصول، في للديسي، في علم أصول الفقه. إذن سماه سلم الوصول. ولماذا سماه سلم؟ لأن الطالب في العلم يقفز ولا يصعد على السلم بتدرج، بتدرج صح؟ ولذلك يقول الناظم وليكو الأخذ فيه بالتدرج فإنه أدعى إلى التخرج، صح؟ ما تستطيع تقفز. فإذا سماه سلم، وفعلا هو سلم جيد للمبتدئين، إذ فيه مسائل العرض وفيه مسائل مجمل الاعتقاد. سلم الوصول لأن الإنسان إذا مشى فيه بالتدرج وصل إلى فهم مسائل الأصول، إلى علم الأصول. تذكرون إحنا ذكرنا مسميات علم العقيدة، منها ماذا؟ ها أصول، ماذا؟ أصول الدين صح؟ هو يقول إلى علم الأصول. أي أصول؟ أصول الفقه ولا أصول الدين؟ أصول الدين. أصول الفقه هذا أمر آخر في الفقه، وهنا عن أصول الدين. ثم شرح في توحيد الله واتباع الرسول. إذن هذا معنى هذا المؤلف، أنه ألفه كمتن مختصر مجمل فيه التدرج للطلاب في علم العقيدة، يدرسه الطالب في بتدرج. وكان سبب تأليف هذه الرسالة هو طلب شيخه عبد الله القرعاوي أن يضع متنا مختصرا في العقيدة يستفيد منه الطلاب. لما رأى القرعاوي رحمه الله النبوغ والذكاء المبكر في هذا الإمام وهذا العالم، طلب منا أن يؤلف مؤلف في علم العقيدة، فكتب هذه الأبيات المختصرة في علم العقيدة حتى يستفيد منها التلاميذ. وطبعا تتميز هذه المنظومة بالسلاسة والقوة العلمية، جمعت بين السهولة في الألفاظ وبين القوة العلمية، وهو من النظم التعليمي من بحر الرجز، من بحر الرجز فيه سهولة. وهذا المتن وهذا النظم أول ما ألفه نال إعجاب العلماء في زمانه، حتى وصى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بطباعته وتوزيعه، بطباعته وتوزيعه. وكان الطلاب آنذاك أول ما أخرج هذا المتن كانوا يحرصون على حفظه وعلى تدارسه، وكان مكتوب بخط الشيخ، خط جميل ترى لو تنظرون في بعض المخطوطات، فكان يكتبونه ينسخونه من خط الشيخ ويحفظونه ويتدارسونه فيما بينهم. وكان البعض يسافر إلى مناطق بعيدة حتى يحظى بنسخة من سلم الوصول حتى يدرسه ويتعلم هذا المتن المبارك. والآن ما شاء الله موجود بالآلاف، ها، وما حد يقرأه صح؟ فالحمد لله هذا الدرس فرصة نتدارس مع بعض هذا الكتاب المبارك. وذكرنا أيضا أن المؤلف رحمه الله وضع عليه شرحا موسعا، وهو معارج القبول، وهو معارج القبول. هذا المتن المبارك أيها الأحبة. طبعا المتن الأئمة كم باقي؟ طيب إن شاء الله فائدة أخيرة إن شاء الله. دائما أيها الإخوة إذا أردنا أن ندرس متن معين لابد أن يحصل لدينا تصور لهذا المتن، عن ماذا يتكلم وكيف قسمه المؤلف، وهذا يسهل لنا دراسة هذا المتن وهذا النظم. فالحافظ الحكمي هنا قسم هذه المنظومة إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. قسم هذا التقسيم، أولا المقدمة، المقدمة بدأها بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسبب التأليف وأول واجب على المكلف وأنواع المواثيق، هذه المقدمة. ثم دخل في المبحث الأول، المبحث الأول في هذه المنظومة هي أقسام التوحيد، أقسام التوحيد، وقد قسمه المؤلف التقسيم الثنائي، قسم التوحيد إلى التقسيم الثنائي. سيأتينا إن شاء الله التقسيم الثنائي، لأن التوحيد قد يقسم التقسيم الثلاثي المعروف الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وإما أن يقسم التقسيم الثنائي وهو الإثبات والمعرفة والقصد والطلب، فهو قسم التقسيم الثنائي. إذن المبحث الأول أقسام التوحيد من هذه المنظومة، المبحث الثاني أقسام الدين، أقسام الدين، أقسام الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان، وفصل طبعا في هذه المسائل. إذن هذا المبحث الثاني في هذه المنظومة. والمبحث الثالث المعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، المعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم الخاتمة فيها الشكر وفيها الصلاة على النبي وفيها بيان عدد الأبيات، عدد الأبيات. إذن هذه المنظومة باختصار فيها هذه الأمور، فيها مقدمة وفيها ثلاثة مباحث مهمة وفيها خاتمة. وانصب أغلب تركيز المصنف على مسائل الألوهية، على مسائل الألوهية، ربما ربع هذه المنظومة في مسائل الألوهية كما سيأتينا بإذن الله تعالى. وكما أسلفنا المصنف ألف هذا المتن للعرض وليس للرد، ولذلك لم يذكر مسائل الولاء والبراء وصفات أهل السنة والفرق وحقوق أهل القبلة وحقوق ولاة الأمر وصفات أهل السنة، لم يتطرق إليها، لأن المنظومة تتعلق بالعرض ولا تتعلق بالرد، وقد ذكر الرد كما ذكرنا في منظومته الثانية وهي الجوهرة الفريدة. نختم بسؤال نختم به الدرس، من يذكر لنا المباحث أو ما تضمنته هذه المنظومة؟ يلا حفظت انت يعني، يلا تفضل. أيوة شو فيها المقدمة؟ خلاص طوف يلا اللي بعد. أيوة 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 بارك الله فيك، ونسأل الله لكم التوفيق، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.